Oh. يا رب هاتي، ما اعرفش المايك واقع منك ولا سايبالي المايك. اتفضلي.
بشوق وحنين وبصبر سنين بكل يقين وإيمان، لسه ما شافين ومنتظرين نشوفك في العيان. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان، لسه ما شافين ومنتظرين نشوفك في العيان. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرفنا جاي يقودنا من صوت الديار الديار. الليل تناهى وتقارن النهار، وعرفنا جاي يقودنا من صوت الديار. يا غربة خلاص دارت الأيام، نهارنا مش هيعود، بنت العلمة هانت الصعوبة، محلى اليوم الموعود. يا غربة خلاص دارت الأيام، نهارنا مش هيعود، بنت العلمة هانت الصعوبة، محلى اليوم الموعود. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرفنا جاي ياخدنا من صوت الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرفنا جاي ياخدنا من صوت الديار. نصعد بالهتاف وبصوت البوق مسحنا يلاقينا، نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا. نصعد بالهتاف وبصوت البوق مسحنا يلاقينا، نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرفنا جاي ياخدنا من صوت الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرفنا جاي ياخدنا من صوت الديار. أمين تعال حبيبنا تعال، أرواحنا بتنادي حقك وعدك، اقصد لطفك ده شعبك مستني. أمين تعال حبيبنا تعال، أرواحنا بتنادي حقك وعدك، اقصد لطفك ده شعبك مستني. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرفنا جاي ياخدنا من صوت الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرفنا جاي ياخدنا من صوت الديار. وتناهى الليل تناهى وتصارع النهار وعرفنا جاي يقودنا.
شكرا للرب هادي، سلام المسيح ليكم كلكم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة صيام ست العذراء مريم اللي بتتشفع لينا دايما ليقبل صلواتنا رب المجد يسوع المسيح. طبعا انا جات في دماغي حاجة يا جماعة، الواحد بيحس فعلا لما بيقابلكم ان هو يوم عيد، يعني في كتير ايام اعياد الواحد بيقضيها هنا بيبقى مش لاقي حد يسأل عليه ولا هو يسأل لحد، انما بيحس ان معاكم في كل لقاء واحنا قاعدين ان ده يوم فرح ويوم عيد لتمجيد اسم رب المجد يسوع المسيح. هستأذنكم هنشغل تمجيد للست العذراء ونطلب شفاعتها في الصيام اللي باسمها، يا رب يكون معانا بركة كلنا، امين. نسمع التمجيد.
السلام لمريم الملكة. الكرمة التي وجد فيها علق الحياة، نساء كثيرات لنا كرامة وفزنا بالملكوت، لكن لم يبلغنا كرامتك. فصحي مريم، لأن الذي في حجرك الملائكة تسبح ويقدم لك تمجيدا لائق بكرامتك، ويطولك مع كل الأديان.
Thank you.
طيب هنكتفي بالقدر ده ونبقى نكمل في وقت تاني لو ربنا سمح. وكل سنه وانتم طيبين جميعا، مسيحيين ومسلمين. وارابيان جاي بيسالنا ما موضوعكم اليوم، لا تتعجل اخي ارابيان جاي وهنعرف الموضوع دلوقتي. الحقيقه احنا كنا يوم الاثنين طايرين في سحابه على السماء، النهارده نازلين بالسحابه دي هي حبا لاخواتنا المسلمين علشان نقودهم معانا الى طريق النعمه والمحبه ونطلع تاني كلنا في نفس السحابه على السماء نستمتع بمحبه رب المجد يسوع المسيح. ابي سيرفنت اتفضل المايك مع قدسك وكل سنه وانتم طيبين.
شكرا جزيلا رب آتي، شكرا جزيلا مران أسا، وربنا يبارككم ويعوضكم بكل بركة روحية. وأنا سعيد جدا باللقاء معاكم زي ما عبر مران أسا تماما، لأن احنا هنا أصبحنا عيلة واحدة عيلة واحدة ونستظل بظل الحبيب. وما هو ما في أحلى وأجمل من أن يجتمع الإخوة معا على الأقل. فلنرفع قلوبنا بالصلاة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا حبيب القلب الغالي يا يسوع، يا من تجمعنا أمامك بين الحين والحين تحت ظلالك الوارثة لنتغذى من دسم ثمرك الحلو، كما هو مكتوب: وجد كلامك حلو فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. كم هي شهية وحلوة الجلسة في حضرتك، كم هي باهية اللحظة التي فيها نتأمل في جلال وجمال وبهاء طلعتك. أسألك رب بركة لكل نفس ماثلة قدامك، احفظنا كلنا في رضاك، اشبع قلوبنا بدسم نعمتك. أنت تعرف احتياجات كل واحد مننا يا رب، وأنت الوحيد الذي تستطيع أن تسد كل احتياجاتنا بحسب غناك في المجد، لأجل الدم الكريم الغالي مع طلبات كافة قديسين. اسمعنا إذ نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كثفنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين. بركة الرب تكون معكم وتحفظكم. اعتدنا أيها الأحباء أن نبدأ جلستنا بقراءة من كتاب لأحد المختبرين الذين عبروا من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. وكنا نقرأ في كتاب هكذا عرفت النور للأخ يوحنا بشوي عبد المسيح المعروف سابقا بيحيى المرسي عبد الفتاح، ولكن الليلة ما حاجتنا للقراءة لأنه هو بذاته موجود معنا في الحجر فسوف نصغي له. بس أريد أن أرحب بالأخ أرابيان جاي ونحب نسمع رأيه وفكره، وعايز يعرف ايه الموضوع النهاردة. موضوع النهاردة اخي أرابيان جاي بنتكلم عن حوار الأديان. حوار الأديان النهاردة بالذات راح اعمل تلخيص كبير للمواضيع اللي احنا اخذناها خلال سنتين. احنا في الروم هنا ما يزيد عن سنتين، فانا هلخص كل اللي احنا اخذناه في نقاط، وبفرصة ليك انك انت تحضر كأنك حضرت ويانا من سنتين بالضبط، ويهمنا رأيك ويهمنا فكرك ويهمنا حوارك الناضج باستمرار. وانا عايز قبل ما نبتدي اسيب ليك المايك علشان خاطر تقول لنا رايك، ان اذا كنت رافع ايدك عشان خاطر تتشال النقطه الحمراء من عليك واديني شلتها اوريدي، فاذا كنت عايز تتكلم ترفع ايدك لو سمحت. اوكي اتفضل معاك المايك يا عزيزي عشان نشوف قبل ما نبتدي رايك. اتفضل معاك المايك.
السلام عليكم. اول شيء الشكر لك يا سير رانسيرتين على هذا التقدير الذي جاء منك. تقول ان موضوعك اليوم حوار لجان، اريد ان احاوركم، لكن اريد اولا ان اسمعكم قصيدة من قصائد احد شيوخنا التي قد توصلنا لله الخالق. اريد ان اسمعكم هذه القصيدة كما اسمعتنا انت كي يرتاح الإخوان. من ثم سأريد أن أناقش معك بعض الأشياء وإن شاء الله. أريد أولا أن أسمعكم هذه القصيدة تسمى المعرج الأسنى في أسماء الله الحسنى، وهذه القصيدة يقول فيها الشاعر ناصر بن سالم الرواحي، يقول فيها أبيات يدعو ربه لأن يوفقه، وستسمعون. سأقول لكم جزءا من هذه الأبيات، أريد أن تسمعوها لو سمحتم. المعرج الأسنى في أسماء الله. فتلهج يا الله بالقصر مخلصا يسر اسمك الذاتي قد.
شكرا جزيلا يا اخ ريبيان جاي، يعني انت كده داخل من غير احم ولا دستور، يعني الغرفه من غير بواب ولا هي مسيو؟ مش محتاج ان انا تقول تحبوا تسمعوها ولا لا، اسمحوا لي ان انا اقولها ولا لا. انت مش متحضر يا ابني ولا ايه؟ مش عايش في القرن الحادي والعشرين يا استاذ ريبيان، ولا انت ولا لسه انت عايش العربيه ريبيان لسه عربي؟ ابن الدنيا تنورك يا حبيبي. في حاجة اسمها عن إذنكم من فضلكم، دي حقوق الإنسان، هيومن رايتس، واخد بالك ولا إيه يا أخي ريبيان؟ يعني ممكن تقول عن إذنكم ممكن فيه وقت عندي أقول لكم القصيدة دي؟ أما إحنا نقول لك أيوه عندنا وقت ومرحب أهلا وسهلا، أو لا متأسفين لسه ما جاش الوقت. لكن إيه العملية ديت يا ابني؟ هو هي العملية غزو؟ انتوا ما بطلتوش برضه اسلوب الغزو يا ريبيان ولا ايه؟ يا ابني يا حبيبي في ذوق في الدنيا. فانت تقول عندكم وقت ممكن اقول الكلام ده؟ هل الاحباء اللي موجودين في الروم دول كلهم مستعدين يسمعوا؟ ولا كلهم بتسقوا زي الغنم؟ يا جماعه فوقوا بقى يا عربيان، فوقوا بقى، فوقوا يا عربيان ماركت، فوقوا للوطن. اعرفوا ان الناس لها حقوق، عرفوا الناس لها أمزجة، إن عرفوا إن الناس لها حريات. يا ابني ما يصحش كده حبيبي. أنا واحتراما ليك أنا برضه راح أسيب لك المايك تعبر عن رأيك. يعني استأذن الناس الموجودين دول كلهم، لو ما أنا عندكم وقت يا جماعة أقول لكم القصيدة، ولا لما تحبوا تبقوا جاهزين تقولوا لي، ولا يا صحاب الروم يعني أنتوا فاتحين الروم إيه رأيكم؟ ولا ايه يا ميسيو؟ انا يعني على قدر ما برحب بيك في الروم، لكن قطعا بلتمس لك العذر، لان دي اول مره اشوف اسمك عندنا في الروم، وبرحب بيك واهلا وسهلا يا حبيبي. بس الذوق له اصول، والحقوق الانسانيه لها اصول، والبشر اللي موجودين في الروم دول جماعه كبار يا عربيان. اوعى تفتكر ان هم رعاة غنم يعني، لا، ده فيهم الدكاترة وفيهم أساتذة في الجامعة وفيهم ضباط وفيهم في حاجات، يعني في حاجات كتير يعني. فتستأذنهم، احنا بنحترمهم. ده أنا صاحب الروم وما أقدرش أتكلم من غير ما أستأذنهم يا ابني. أنت بتتكلم إزاي؟ على أي حال احنا بنرحب بيك أهلا وسهلا، وشرفتنا لأول مرة تحضر فيها، وبرضه بنديلك حقك وبنديلك المايك تعبر عن رأيك. اتفضل يا عزيزي. اتفضل.
بصراحة أنا آسف يا سيرين تيرتين، يعني بس كنت أريد أن أسمعكم جزءا وليس كل القصيدة، فقط جزءا منها. سنترك القصيدة الآن. أريد أن أحاوركم، أريد أن أسألك سؤالا. أولا، لماذا تنكرون أن محمدا كان رسولا وتتهمونه بأشياء لم يكن هو فاعلها بدون أدلة أو أي شيء، وأنتم تقرؤون الحديث على اعتقادي أنكم تفهمونها بالخطأ، وبذلك تتهمونه بأشياء لم يكن هو يقصدها ولم يكن هو فاعلها؟ فما ردك يا سيدنا سيدي؟ رغم أن بعضا منكم، أقصد المسيحيين، قد بحثوا في هذه الأمور وهم اعترفوا أنفسهم لأن محمدا هو رسول، وإذا لم يكن رسول اعترفوا بأنه كان رجلا عظيما ومستعدا ناتيك بقولان يثبتان ما أقول. لكن أريد أن ترد على سؤالي لو سمحت، لماذا تنكرون محمدا رغم أن الأدلة قد جاءتكم وكل البراهين تدل على أنه كان رسولا؟ أريد أن تجاوب لو سمحت، وشكرا وآسف على ما فعلت.
شكرا جزيلا يا اخي رضوان. والحقيقه انا بكبر فيك قوي تقديم اعتذار للناس اللي في الروم، لان ده يدل على انك انت بتحترمهم كويس قوي، وبشكرك لاجل ذوقك واخلاقك. والحقيقه السؤال بتاعك ده صميم الكلام بتاعنا، في صميمه يعني، فانت فتحت لنا موضوع رائع جدا، بس مش حاضر اتكلم فيه دلوقتي يا رضوان، إلا بعد الأخ الضيف اللي موجود ده يتكلم الأول، وده كان أخ مسلم وبقى مسيحي وهو مرتبطين بمواعيد دلوقتي، فلازم يتكلم ويانا قبل ما يمشي، وبعد كده أنا هخش في الموضوع بتاعك، فخليك معانا سهرة حلوة وكويسة بتشريفك ويانا عزيز. ويبدو أنك أنت تعرفني قبل كده، لأنك أنت بتكلمني سيرفنت وكده وبتتكلم بحاجات، يعني يبدو أن في معرفة، بس كان لك اسم تاني بتخش بيه في الروم. على كل الأحوال احنا بنسعد بلقائكم يا ابني، بنسعد بالحوار اللي بيتم بيننا وبينكم، لأن الروم ديت مفتوحة للحوار فعلا، وأنا يعني فخور بيك وبشجعك جدا على هذه الروح. ربنا وياك. ممكن تسمع ويانا الاختبار اللي حيقوله الأخ يوحنا عبد المسيح، اللي كان اسمه قبل كده أخ ريبيان جاي، كان اسمه يحيى المرسي عبد الفتاح، فحيقول جزء اخر من اختبار، ان هو بدا الاختبار ده الاسبوع اللي كان. ارجو انك تبقى معنا لحد ما تسمعه، وبعد كده هنقشك في الحوار بتاعك. اخ يوحنا اتفضل المايك معاك، عشان خاطر انا عارف المواعيد اللي وراكم. اتفضل معاك المايك. The way of life. لو سمحت تاخد المايك عشان خاطر الاخ يوحنا يتكلم. اتفضل.
الروح القدس الاله الواحد امين. ازيك يا استاذ ابونا، وربنا كده يخليك لينا ويخليك لانك تبشر العالم كله بالمسيح، ودي رسالة الرسل، لانه هو قال لهم اذهبوا وبشروا الخليقة كلها بالانجيل، فربنا كده يستخدمك لاجل مجده امين. السؤال، كيف تحولت إلى المسيحية بعد الإلحاد؟ والحقيقة هذا التحول مش مني أنا، ده من الله نفسه.
يا أخ يوحنا، لو سمحت تقدم لنا نفسك الأول، لأن في ناس كتير في الغرفة ما سمعوكش قبل كده، واحب انك انت تقدم نفسك ليهم، قول لهم انا فلان الفلاني اللي كان فلان الفلاني اسمه فلان الفلاني، واللي كتبت الكتاب الفلاني، واللي اتكلمت قبل كده من تلخيص عن حياتي كذا كذا. وانا هكمل الحديث. انا اسف جدا انا بقطع عليك الحديث، لان انا عارف ان في ناس كتير موجودين في الروم ما كانوش موجودين المره اللي فاتت وجايين يسمعوك، فمن فضلك تقدم نفسك من اول وجديد. اتفضل معاك المايك.
أنا كان اسمي الأول يحيى المرسي عبد الفتاح، وحاليا اسمي يوحنا بشوي عبد المسيح، وأنا سعدت بأن أنا أتكلم في المرة السابقة عن اختباري مع المسيح وإزاي أنا تركت الإسلام، وإزاي أنا بعد ما تركت الإسلام وأنا طالب في الليسانس الآداب سنة 56 بعد عمل بحث عن حياة محمد. فبعد ما قريت حياته بالتفصيل، ودي أنا حاجة يعني ما بخترعهاش أو بقولها من نفسي، دي حقائق ثابتة موجودة في كل كتب التاريخ والمعتمد، ويعني موجودة في كل، مش هقول مثلا ان دي موجودة في كتب المستشرقين، لا دي موجودة في كتب السلفيين وكتب علماء المسلمين زي البخاري وصحيح مسلم وسيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق والطبري وإلى آخره. فالحاجات دي اللي بيسأل ويقول انتوا بتتكلموا عن النبي بالطريقة دي، احنا ما بنقلفش ولا بنخترع، احنا بنقول حقائق تاريخية ثابتة موجودة في كل كتب التاريخ. فهو لما قريتها في الوقت ده تركت الاسلام، ومش كده وبس، الحد كمان قلت اذا كان محمد سيد المرسلين بالطريقة دي يبقى بقيت الانبياء كلهم بنفس الطريقة، يبقى ما يلزمنيش لا انبياء ولا رسل ولا حتى في ربنا والحد. النهاردة بقى واتكلمت ازاي انا يعني كان لي زميل مسيحي وجهني وعرفني من هو الله وامنت بالله، ويعني تحولت بعد 15 سنة من الإلحاد، كان بقى عندي 35 سنة، تحولت من الإلحاد إلى المسيحية، وهو ده اللي هتكلم فيه النهاردة، كيف تحولت إلى المسيحية بعد الإلحاد. وأنا لما أقنعني زميل المسيحي بوجود الله خالق هذا الكون العظيم، وإن لا يمكن أبدا إن العالم والكون العظيم ده يكون جاي بالصدفة أو بعد تطور النشوء والارتقاء والكلام اللي كنا بنقراه زمان ونخدع به، فاقتنعت فعلا بإن وراء هذا الكون العظيم مهندس عظيم أبدع هذا الكون، وهذا المهندس العظيم بنطلق عليه اسم الله. فأمنت بأن في إله. وفي الوقت ده كنت في حيرة إن أنا عرفت الله أخيرا بعد 35 سنة، لكن كيف أصل إلى الله؟ يعني هل هرجع للإسلام تاني؟ مستحيل. بعد ما عرفت عن حياة محمد الكثير وقرأت الكثير من المصادر والمراجع الإسلامية، فمش ممكن أن يكون لي علاقة مع الله عن طريق محمد أو طريق الإسلام. بقيت اقول له يا رب انت عايزني اجيلك ازاي، عن انهي طريق او اي طريق اجيلك بيه، مش ممكن اجيلك عن طريق الاسلام، فانت اهدني الصراط المستقيم، وريني ازاي اجيلك من اي دين اجيلك علشان يكون بيني وبينك علاقة، وعشان يبقى فيه صلة واتصال، وصلي لك مع اي سبيل او اي طريق اجيلك منه. فربنا استجاب الدعاء، وهنا في كنا وصلنا لسنة 68، وفي 2 ابريل سنة 68 ظهرت ام النور العذراء القديسة مريم على كنيستها بالزيتون، وهذا هو التحول الذي حدث معي وكان السبب بإيماني بالمسيح. وعلشان بقى يعني أحكي إزاي حصل هذا، فأنا هتكلم باختصار إن لما ظهرت العذراء القديسة مريم سنة 68 في 2 أبريل كان صورها موضع حديث العالم كله، وكانت الجرائد المصرية في ذلك الوقت بتتكلم عن ظهور العذراء على كنيسة الزيتون، وكان زميل المسيحي اللي معايا في العمل كان دايما يجيب معاه الجرائد اللي بتتكلم عن ظهور العذراء القديسة مريم، وانا كان يعني عندي شغف وهواية القراءة، فبقيت اقرأ التفاصيل هذا الظهور. لكن برضو في ذلك الوقت انا ما اقتنعتش بهذا الكلام، وقلت له انتوا عاملين الحكاية دي وعاملين فانوس سحري على سطح الكنيسة وجايبين صور للعذراء مريم وهي واقفة وهي بتركع وبتجسدوها بتكبروها فينا مسكوب وبتخدعوا الناس والكلام ده. وانا كنت بتكلم معاه طبعا بدالة لان هو صديق، فما كنتش استحي منه ان انا اقول له هذا الكلام. فكان بيقول لي طيب اذا كنا احنا يا مسيحيين اللي عاملين هذا، وان ظهور العذراء مريم على كنيسة الزيتون يعني عمل احنا اللي عاملينه علشان يعني نخدع العالم، طب ايه رأيك في المعجزات اللي بتصاحب هذا الظهور؟ فناس كتيرة مش من المسيحيين فقط بل ومن المسلمين كانوا مرضى مشلولين عندهم كانسر، وراحوا زاروا وشافوا العذراء القديسة مريم على كنيسة الزيتون وطلبوا منها الشفاء فشفيوا ورجعوا الى بيوتهم سالمين. فاذا كنا احنا بنخدع العالم فازاي بقى كان الناس بتشفى وترجع الى بيوتها معافين؟ فقلت له يعني انا ما صدقش ان الناس دي كانت اصلا مريضة، يمكن بتدعي المرض او بتقول ان هي مريضة وهم لا مرضى ولا حاجة. قال لي لا، ده كانوا اهاليهم اخدينهم يعني مشلولين ما يقدروش يتحركهم، رجعوا سالمين ودي حاجة مؤكدة وحاجة يعني موثوق منها، ما فيش فيها اي نوع من الخداع. فازاي شوفي مين شفاهم؟ فقلت له ده نوع من الإيحاء الذاتي، يعني المريض من كتر المرض اللي هو فيه فحالته النفسية تعبانة، فسمع ان هناك في الزيتون العبرة بتشفي المرضى، فرايح هو عنده امل ان العبرة تشفيه. فلما راح وطلب طبعا وعنده ايمان وثقة، فحالته النفسية تحسنت. فكانت السبب لما حالته النفسية تحسنت ان هو شفي من مرضه. فأنا كنت بقول له أنا ما بؤمنش بحكاية المعجزات دي، ويمكن الناس دي أنا عايزة يعني أسميها تظهر أو تكتب في الجرايد وبتاع، وهم اللي كانوا مرضى ولا حاجة. يعني عايز أقول إن أنا كنت بقاوح وما كنتش يعني ما أمنتش كده مرة واحدة، لكن يعني انا ما كنتش بصدق اي حاجة، لان انا كان عندي نوع من الشك اذا كنت انا لكنت لبؤمن قبل كده لا بالله ولا بالانبياء ولا بالرسل. فعملية الشك دي كانت كنت لا اصدق اي شيء اراه، ولذلك ما كنتش بصدق ان ظهور العبرة ده على كنيسة الزيتون ظهور حقيقي. وغلب معايا صديقي المسيحي وما قدرش يقنعني بان هذا الظهور حقيقي، مع ان الجرايد نفسها كانت بتتكلم عنه الجرايد الحكومية. فلكن عشان ترتيب الله ليا، فتصادف ان انا نفسي مرضت في ذلك الوقت بمرض البواسير، وهذا المرض تعبني جدا، ويعني كنت بتألم منه، وكانت هذه البواسير بواسير يعني بارزة من الخارج وكان منظرها مخيف، وما كنتش أقدر أقعد على كرسي واتململ من الأعاد من شدة الألم. فزميلي المسيحي يعني لاحظ علي ان انا متعب او ان انا في تعبان او مريض، فقال لي في ايه عندك؟ قلت له انا عندي بواسير تعباني وفيها الم. قال لي طيب ما بتروحش ليه للدكتور يكشف عليك ويشيل ويعمل لك عملية ويشيل البواسير؟ قلت له الحقيقة انا من النوع اللي بيخاف يروح عند الدكاترة وبيخاف يعمل عمليات، لان كان لنا قريب راح عمل عملية مات فيها، فاتعقدت من حكاية ان ايه اعمل عملية عند اي دكتور، فانا سايب نفسي من غير علاج والبواسير عمالة تمدد وتلتهب. فقال لي لا 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 ده غلط، انت متعلم ويعني فما يصحش تشيب نفسك كده، لازم تروح لدكتور. قلت له انا كنت في الوقت ده في صدوميات، وقلت له يعني الدكاترة اللي هنا في دمياط يعني ما اعرفش فيهم حد جراح ماهر عشان يعمل لي العملية. قال لي لا ده في هنا جراحين ماهرين ويقدروا يعملوا لك العملية، وانا لي صديق جراح ماهر ممكن اخدك ليه وهو يعني يكشف العملية يعملها لك، وهو يعني جراح ممتاز. فطبعا هذا الجراح كان اسمه الدكتور سامي بولس في دمياط، الكلام ده كان سنة 68. فوداني ليه وهو كان صديقه، فكشف علي وقال لي ياه ده البواسير ملتهبة جدا وممددة لا 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 ما اقدرش اعمل لك انت محتاج عملية لكن ما اقدرش اعملها لك الا لما يخف الالتهاب. فانا حوصف لك شوية وصفات وعلاج لغاية ما يخف الالتهاب ويخف سرعة الترسيب اقدر اعمل لك العملية بعد كده. وفعلا وصف لي الروشتة وبدأت استعمل هذا العلاج المؤقت اللي هو هيخفف البواسير، لكن الحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم، وكانت البواسير ملتهبة جدا. فأنا بقول لصديق المسيحي معايا في الشغل، بقول له الدكتور اللي انت وديتني ليه قريبك يعني مسيحي زيك يعني، العلاج بتاعه ما عملش ليش اي حاجة، والالتهاب ما زال موجود، والألم والتعب ما زال موجود. فقال لي ايه رأيك؟ قلت له ايوه. قال لي تيجي كده بعد يوم الخميس، ناخد خميس وجمعة، احنا كنا في دمياط، نسافر الى القاهرة ونروح تشوف العذرة في الزيتون، يمكن تشفيك وتعمل لك عملية. فقلت له طبعا يعني انا الكلام ده محدش اسمعه، لان انا متعلم وما اجريش وراء الخرافات وراء الاشاعات والكلام ده. فاذا كان الدكتور اللي انت وديتني ليه يعني الوصفة بتاعته ما جابتش نتيجة، في دكاترة احسن منه واعظم منه، الواحد يسافر لدكاترة ممتازين يقدروا يعني يعالجوه كويس. فانا مش يعني من النوع اللي يجري وراء اي حاجة. قال لي بس هاود، ما ده في ناس كتير يعني راحوا لها وشفتهم. قلت له طب ياه يعني، ما احنا كان لنا زمان قرايب كان لما يمرضوا ويأسوا من الشفاء فكانوا يروحهم يزوروا السيد البدوي او ام هاشم اللي هي السيدة زينب، وكانوا بيرجعوا وهم يعني شفيوا تماما. فده كان نوع من انواع الايحاء الذاتي، ودول ناس بسطة، وببساطة البساطة بتاعتهم كانت حالتهم النفسية بترتاح ويشفوا من أمراضهم. فأنا طبعا يعني ما عنديش استعداد إن أنا يعني أعمل زيهم، لأن أنا يعني أؤمن بالطب وبالعلم ولا أؤمن بالخرافات. قال لي يعني وهتخسر إيه يعني لما تيجي نروح ونشوف، جرب وشوف يمكن تشفيك. قلت له لا، انا ما اروحش الاماكن دي، انا عمري ما دخلت كنيسة في حياتي ولا احب اروح كنايس. وانا طبعا كنت متعقد لان والدي كان شيخ، وقلت له وقبل كده لما كان والدي يقابل واحد مسيحي ويضطر ان هو يسلم عليه، فكان بعد ما يسلم عليه اول حاجة يجي البيت يسرع ويدخل للحمام ويجيب الصابونة الريحة ويغسل ايديه 7 مرات. فوالدتي تقول له ايه في ايه؟ قال لها اضطريت اسلم على واحد مسيحي فانا بطهر نفسي 7 مرات. فطبعا اذا كانت يعني النظرة الى ان المسيحي نجس في نظر المسلمين وعايز يغسل ايديه 7 مرات عشان تروح هذه النجاسة، فإذا كان هذا المفهوم عندنا في الأسر الإسلامية إن المسيحيين مش كفرة وبس ونجسين ولمسهم ينجس، فطبعا يعني إذا كان هذا المفهوم بالطريقة دي، فأنا يعني كنت يعني طبعا ما أحبش أروح كنيسة ولا أحب إن أنا أروح لأي حد أطلب منه الشفاء. فقلت له أنا ما عنديش استعداد إن أنا أجي معك. قال انا نفسي اشوف العبرة، ده ناس كتير جايين من اخر الدنيا، من كل العالم، من استراليا ومن امريكا ومن انجلترا ومن كل العالم جايين يشوفوا ظهور العبرة في الزيتون. فازاي يعني ما تعالى عدلنا، احنا رايحين سياح بنتفرج على معالم أثرية، هتخسر ايه يعني لما اهو مكان اثري هتروح تشوفه فيها ايه؟ قلت له انا ما عنديش استعداد ان انا اروح او اهود ناحية اي كنيسة. المهم طبعا قال لي طيب انا عايز اشوفها، تعال معايا كصديق نقضي يومين مع بعض وتعال معايا قلت له انا ما عنديش استعداد وانا تعبان طبيعي وما اقدرش اسافر. غلب معايا ان انا اروح معاه كنيسه العذراء في الزيتون لان هو مشتاق ان يراها، فانا رفضت رفضا تاما. فتصادف هو سافر لوحده وانا في هذا اليوم ما اعرفش كلت ايه، جواسة او اي حاجة عملت لي امساك شديد. ورحت بالليل فاكرها حوالي الساعة 9 مساء الى التواليت، وقعدت فيه من الساعة 9 مساء للساعة 11 مساء مانيش قادر اعمل تواليت من شدة الالم وشدة التعب، وكل حزقة تنزل دم وبطني منفوخة وعايز اخلص مش قادر، البواسير عاملة عائق كأنك جايب مشرط او سكينة كل حزقة تنزل دم. فانا من شدة الالم وشدة التعب وزي اي غرقان بتعلق بقشاية، مش يعني نوع من الايمان لكن غرقان وبيطلب مساعدة اي حد، فقلت بالحرف الواحد يعني يا عذراء اللي في الزيتون لازم اسافر لك مصر عشان تشفيني، اذا كان عندك قدرة الشفاء انك تشفيني تعالي شفيني وانا هنا في دمياط. قلت الكلام ده كده من تعبي ومن شدة الالم، وما كانش عندي اي ايمان ولا ثقة لأنها ستلبي هذا الطلب. المهم بعد ساعتين فين لما ربنا فرجها عليا وقدرت اعمل تواليت، ومن شدة التعب رحت نمت. وقمت من النوم الصبح تاني يوم الساعة 7 صباحا بقول للمدام جفيلي شوية مية، يعني سخنيلي شوية مية اشطف بيهم لان انا داخل التواليت عشان استعد للعلقة التانية، فكل مرة ادخل فيها التواليت بالنسبة لي بتبقى علقة، لدرجة ان انا علقت قلت لو كانت واحدة بتولد كان فاتها ولدت قبل انا ما اعمل تواليت. فشوفوا قد ايه وصل بيا ان انا اخاف من دخول الحمام. المهم على اما المدام سخنت المية وجابتها وشطفت، كنت دايما انظر الى اسفل اشوف البواسير بارزة مني طولها حوالي 3 سنتي حمرة ملتهبة زي البلحة الحمراء، او كأنك مطلع مصارين بطة وبارزة، فكان منظرها مخيف. فانا وانا بشطف ما وجدتش للبواسير دي اي اثر، مش موجودة، والمكان سليم سليم نت كأني ما كنتش بعاني بقالي مدة طويلة من الم البواسير. فانا اندهشت ايه اللي حصل، سواد الليل يعني 7-8 ساعات اقوم اتلاقى البواسير اللي بقالها عندي كم شهر بتؤلمني هتلاقيها ملهاش ريحة الأثر، والمكان مفيش فيه أي ألم ولا تعب، إيه اللي حصل؟ فتذكرت إن أنا طلبت العذراء قلت لها لو كنت بتشفي تعالي شفيني وأنا هنا في دمياط. فكلمت ناس قلت الله تكون العذراء جت وعملت لي العملية وشافتني، بس أنا ما حسيتش بيها، أنا ما شفتهاش، أنا كنت نايم نوم عميق ما حسيتش بأي حاجة، ما شفتهاش خالص. لكن اثر العمليه انها عملت العمليه اثر واضح قطعا انها جت وعملت لي العمليه، بس انا ما حسيتش بيها. فانا قلت لا انا اخبي عن البيت الحكايه دي احسن، اقول لهم العذراء جت وعملت لي العمليه يقولوا لي انت اتجنيت، فانا طبعا العيله كلها متدينه. فانا كتمت هذا الموضوع وما جبت حتى لزوجتي حتى ما قلت لهاش، وقلت انتظر لما يجي زميل المسيحي من القاهرة يوم السبت فانا احكي له واقول له على اللي حصل واشوف رأيه ايه. وفعلا لما جاء صديقي طبعا الجمعه، وجه اخر النهار يوم الجمعه، ويوم السبت الصبح رحت العمل وبسلم عليه. وانا بسلم على صديقي المسيحي بيقول لي فاتك نص عمرك. قلت له ليه؟ قال لي ده كان هناك عالم وناس مسلمين ومسيحيين واوروبيين وامريكان وعالم كله كان بيتفرج على المجد العظيم اللي على هناك، اللي كان موجود فيه على كنيسة الزيتون وظهور العذراء مريم، وقعد يوصف للظهور والنور وكل حاجة. فأنا قلت له على كل حال أنت تعبت ورحت وسافرت وشفت العذراء، أما أنا بقى هي جت لغاية عندي وعملت لي العملية. قال لي بتقول ايه؟ قلت له بقول لك العضله جاتني طلبتها وجاتني وعملت لي العمليه. قال لي لا انت بتهزر، معقول؟ قلت له اللي بقول لك عليه. قال لي ما صدقكش. قلت له الله. قال لي علشان اصدقك تعال نروح بعد ما نخلص الشغل نروح للدكتور اللي انا وديتك ليه، وهو يكشف عليك وهو اللي يقرر ان كان العضلة عملت لك عملية ولا لا، فهو الحكم بيني وبينك. قلت له ماشي. وفعلا بعد انتهاء العمل الساعة 2 رحنا للدكتور. الدكتور لما شافنا افتكر بقى ان الالتهاب خف وانا جاي عشان اعمل عملية، فكشف عليا فاندهش وقال لي مين دكتور عمل لك العملية؟ انت رحت للدكتور غيري؟ قلت له أبدا. قال لي لا مش معقول، ده العملية معمولة بإتقان، أنا نفسي ما أقدرش أعمل زيها. معقول يعني تروح تعمل العملية عند دكتور تاني غيري؟ قلت له يا دكتور أنا ما رحتش ولا حد ولا عملت عملية عند دكاترة. قال لي لا معمول لك عملية. فحكيت له الحكاية، هو طبعا مسيحي، فقال لي لا يا عم ده احنا متنازلين للعذراء، اذا كانت العذراء هي اللي عملت لك العملية فانا مش هزعل، فطوباك يعني انت باين عليك راجل طيب وراجل بتاع ربنا، فيعني فالعذراء جت وعملت لك العملية. وانا كنت في الوقت ده لا بتاع ربنا ولا حاجة، بس هي جت كده. شكرت الدكتور وشكرناه وانصرفنا انا وزميلي. فزميلي المسيحي وانا ماشي معاه لكزني في جنبي وقال لي امنت بان العذراء بتعمل معجزات وان ظهورها ده حقيقي. قلت له هقول لك ايه، بس ما اقدرش انكر حاجه انا كنت بعاني منها بقالي شهور وفي لحظة واحدة شفيت منها بعد ما طلبت العذراء القديسة مريم، ففي لحظة استغاثة ولبت النداء وعملت لي العملية، ما اقدرش انكر هذا. بس انا بس عايز اسألك سؤال. قال لي اسأل. قلت له هي العذراء كانت مترطقة ودنها كده وسمعتني ساعة ما قلت لها يا عذراء في الزيتون إذا كنت أنت ظهورك ده حقيقي تعالي واشفيني هنا وأنا في دمياط، هل هي سمعتني؟ قال لي ليه لأ؟ دي قديسة، والقديسين أرواح خادمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. القديسين بيبقوا كملائكة الله والملائكة حوالينا وبيحرصونا، وملاك الرب حال حول خائفيه، ودي ارواح بتسمع وتيجي وتلبي كل حاجه، فايه فما فيهاش اي حاجه غريبه. فقلت له انت يعني، وقال لي بقى احنا عندنا ايه في الانجيل بتقول اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم، لان كل من يسال ياخذ وكل من يقرع يفتح له. فانت طلبت وهي لبت النداء، فيها ايه؟ فقلت له يعني الظهور ده انا طبعا يعني ظهور حقيقي، انا امنت بهذا اخيرا، بس يعني انا عايز اعرف اي حاجة عن انجيلكم وعن كتابكم، انا ما اصليش قريت الانجيل قبل كده، فعايز اعرف ايه الدين بتاعكم ده. قال لي الحاجات دي موجودة في الكتاب المقدس. قلت له طيب هل ممكن تسلفني او تديني كتاب مقدس اقراه واشوف دينكم ايه ده اللي هو دين معجزات ويعني واعرف حاجة عنه عشان يبقى يعني انا ابقى ملم بالانجيل على الاقل، يعني يبقى عندي معرفة بيه لان انا غاوي اطلاعه. والانجيل ده انا قريت كتب كتيرة قوي 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 قبل كده لكن ما قريتش الانجيل، فعايز اقراه ككتاب من زي بقية الكتب اللي انا قريتها ويبقى عندي إلمام ومعرفة بحقائق الإنجيل. قال لي أنا عارف إن أبوك شيخ وعيلتك كلها مشايخ ويشوفوا الإنجيل معاك يقولوا مين اللي ادهولك تجيب لي مصيبة وتجيب لي داهية، لأن أي قانون في مصر أي واحد مسيحي يدي الإنجيل لواحد مسلم بيعتبروها جريمة تبشير وياخد فيها حكم والسجن، وانا عندي اولاد و و و والكلام ده، فما تجيبليش يعني داهيه مباحث امن الدوله يوصلها كلام تفصلني تسجني تعمل، فانا مش ناقص. قلت له لا ما تخافش انا هاخده حطه لي في ظرف او في اي حاجه وانا مش هقرا فيه في الانجيل ده الا لما العيله كلها تنام بعد نص الليل وكله يبقى نايم هقعد اسهر فيه. وفعلا اداني الانجيل كانه يعني اخد حته حشيش، شوف الخوف قد ايه. فخدته وحافظت عليه وما ادرتوش لحد. وبعد ما اطمنت انا كنت ساكن مع والدي ومع العيلة كلها في بيت واحد، يعني كل واحد ليه شقة، من انا واخواتي كل واحد ليه شقة. فبعد ما اتأكدت انهم ناموا طلعت الانجيل، هو قال لي اقرا العهد الجديد الاول وبعد كده اما تقرا العهد الجديد ابتدي في العهد القديم اللي هو التوراة. فبدأت اقرا الانجيل اللي هو العهد الجديد الاول، وبدأت أقرا من إنجيل متى. إنجيل متى في أول إصحاح جايب نسب المسيح حسب الجسد، وبادئ من يوسف، بادئ من آدم لغاية يوسف ابن يعقوب. فانا قعدت اقرا كده لقيت وكان فلان ولد فلان ولد علان و و و و و قلت ايه ده، انا بقرا تاريخ، انا ما قبل كده كنت في قسم التاريخ وزهقان من قرايه الاسامي والملوك والمعارك واللبخ ده كله، فانا ناقص تاريخ. فقمت اسل الانجيل افتكرته بقى كتاب تاريخ من الكتب بقى فلان ابن فلان ابن علان ابن فهر ابن حجر ابن مش عارف ايه الكلام اللي كان بيعرفنا واحنا بنذاكره واحنا طلبه ده. فقمت اسله ونمت. فتاني يوم زميلي المسيحي بيقول لي ايه قريت لغايه فين؟ قلت له يا عم انت عاطيني اقرا كتاب تاريخ انا ناقص اسماء. قال لي لا الإصحاح الأول جايب النسب حسب الجسد، فاقرأ اللي بعد كده بلاش الإصحاح الأول اقرأ اللي بعد كده، إذا كنت أنت زهقان من التاريخ اقرأ اللي بعد من الإصحاح الثاني وطالع. فالليلة الثانية بقى بدأت أقرأ من الإصحاح الثاني، فتلاقيت أسلوب الإنجيل شدني وتلاقيتني بقرأ بنهم وبشوق وباشتياق، واحد اقرا كلام حلو يجذب جذاب. فطبعا يعني اتلقيت يعني لما وصلت لغايه الاصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، اللي هو بيتكلم عن الموعظة عن الجبل. الموعظة على الجبل شدتني هذه التعاليم، تعاليم الإنجيل ده. هما بيقولوا الإنجيل محرف ومش محرف، ده كلام حلو. معقول ده إنجيل محرف؟ ده حتى كان والدي يخوفني إن أنا أقرأ أي كتاب للنصارى لأنه مسحور ويسحر. أنا بدأت أقرأ، يعني لما بدأت أقرأ في الإنجيل حسيت كده بإن حاجة بتشدك، حاجة بتجذبك، لأنه فعلا الإنجيل كلمة الله الحقيقية، فيها سلطان يقنع وسلطان يجذب. صدقوني أنا يعني الإنسان اللي بيدور على الحقيقة لو اديته الإنجيل يقراه وسيبه مع كلمة الله، لأن الإنجيل هو كلمة الله. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، تستطيع أن تدخل إلى المخاخ وإلى مفارق النفس وتغير أفكار القلب ونياته وتدي فعلا استنارة. لأن كلمة الله بيقول عنها المرنم: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. الإنجيل تلاقيته كتاب غير الكتب اللي أنا قريتها قبل كده. يا ما قريت كتب كتيرة ما وجدتش فيها هذا يعني الانجذاب والأسلوب الحلو والكلام الحلو. وقلت فعلا وصايا المسيح اللي هي في الموعظة على الجبل هي دي الوصايا التي تليق أن تنسب إلى الله، وصايا الله، وصايا إلهية. حسيت فعلا بأن ده الإنجيل هو كلام الله، لما لها من سلطان وجاذبية في النفس. فكلمة الله تستطيع أن هي تجذب البعيدين عن الإيمان، واللي ما يعرفوش الإيمان تجذبهم إلى المسيح. كلمة الله فيها القوة والقدرة، لأنها ما هيش كلمة بشر ولا من تأليف بشر، لكنها كلمة الله الحية. فإذا فوجدت فعلا سلطان الكلمة وسلطان قراءة الإنجيل أثر في وجذبني إلى الإيمان بالرب يسوع المسيح. وزي ما بيقول معلمنا بطرس الرسول إن إحنا يعني مولودين ثانية، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فالإنجيل كلمة الله الحقيقية عرفتني من هو الرب يسوع المسيح، وعرفتني إن ده مش ممكن يكون مجرد إنسان بشري فقط. فالمسيح ليس مجرد إنسانا عاديا ولا رسولا نبيا، لكن اكتشفت أنه إلها أزليا أبديا. اكتشفت من خلال كلمة الله من هو الرب يسوع المسيح. فعلا كلامه يليق بقداسة الله. كلام الإنجيل بيدعو إلى المحبة، إلى التسامح: حبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. كلام الإنجيل بيدعو إلى محبة الناس وعدم كراهية الناس. أنا لو قعدت أتكلم مش هقدر أخلص كلام عن تأثير الإنجيل في حياتي. قلت أنا بقالي 35 سنة بفتش عن الله، ما تلقتوش إلا لما قريت الإنجيل وعرفت شخص الرب يسوع المسيح. هو ده بداية معرفتي بالله، هي دي صفات الله الحقيقية، هو ده فعلا. لما بدأت بقى أقرأ بعد كده في الإنجيل وأقرأ وتلاقيه إن هو بعد كده بيشفرت إنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، بدأت ألتهم القراءة وألتهم قراءة الإنجيل وأقرأ باشتياق. فلما تلاقيته بيعمل معجزات وآيات، ولما وصلت في الإصحاح 9 من إنجيل يوحنا وتلاقيته بيتكلم عن المولود أعمى، وإن إزاي هذا المولود أعمى كان مولود ناقص الخلقة ومن غير عينين خالص، ورب المجد يسوع المسيح حط على عينيه، تفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى وقال له روح اغتسل في بركة سلوان، فاغتسل وأتى بصيرا. وإن المسيح يعني هو ما كان لهش عينين خالص، خلق له عينين جديدة من الطين. فتذكرت فعلا أن زي معرفتي أن ربنا خلق آدم من الطين، نفس القرآن قال الكلام ده أن ربنا خلق آدم من طين. فإذا كان المسيح حط الطين اللي هو يعمي المفتح، لو واحد مفتح حطيت عليه طين على عينيه طين ده يليس خالص ويتعمى نهائي، لكن يتحط عليه الطين يوم يفتح، فده ربنا اللي عمل كده مع آدم، خلق آدم من طين. وتذكرت الآية اللي في سورة آل عمران اللي بتقول عن المسيح ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله. يخلق من الطين، يخلق دي فعل مضارع، لما نحب نجيب اسم الفاعل منها يبقى يخلق، يبقى هو الاسم الفاعل خالق. يبقى ما المسيح يخلق من الطين يبقى محدش خلق من الطين إلا الله. يبقى إذن المسيح هو الله الخالق اللي بيخلق من الطين، محدش بيخلق من الطين غير الله. طبعا يبقى هنا المسيح خالق. وينفخ فيه، ينفخ في الطين فيصير، يعني يخلق، يعمل يخلق من الطين كهيئة الطائر يقوم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله. يعني يجيب طين ويعمل منه زي ما كنا واحنا صغيرين نعمل حمامة وبطة وبتاع من الطين وأشكال طيور كده من الطين، يوم المسيح ينفخ في الطين، فالطين ده يبقى له روح ويبقى طير له روح ويطير، يبقى يخلق وينفخ. هو مين بيخلق وينفخ غير الله؟ هتقول لي بإذن الله، طب هو ربنا هيدي الإذن الواحد يخلق؟ ده هو بيقول في سورة تانية في القرآن وما من خالق غير الله، ما فيش حد بيخلق غير الله. يوم الله يدي إذن الواحد يخلق زيه مش ممكن، لأنه هو الخالق الوحيد. بلى وهو الخلاق العليم، فما فيش حد. وإذا كان بإذن الله، لا طب ما هو الله، فما هو الله اللي بيخلق؟ فإذا هنا المسيح هو الله. وفعلا اكتشفت فعلا ان المسيح هو الله، وآمنت بأن المسيح هو الله له كل المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين. المايك معك.